الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج جديد وضيوف جداد وفقرات جديدة في برنامجكم اليومي الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. يقولون روح الإنسان مثل الزهور، كلما ذكر الله ازدهر وانشرح صدره، وكلما غفل عن ذكر الله ذبل وانقبض صدره. الله يشرح صدورنا إن شاء الله جميعا. اليوم مثل ما أنتم متعودين في برنامج الرايح عندنا كذا فقرة، نبدأ بداية بالفقرة الاجتماعية أو الفقرة الرئيسية. في الفقرة الرئيسية اليوم بنناقش موضوع فرض الرأي واحتكاره في الأسرة، وكيف ممكن نخلق جو نقاش صحي وسليم ومفيد في الأسرة الإماراتية. وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة الدكتور جاسم المرزوقي الأخصائي النفسي والاستشاري الأسري. عقب فقرة الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرة الدراسة، واليوم عندنا دراسة تخص بعد موضوع اليوم، والدراسة عن ضرورة الحوار والنتائج السلبية للكتمان وعدم البوح والمصارحة. عقبها بننتقل وياكم لفقرة بنيان، وبنتعرف خلالها عن كيفية البيوت القديمة كانت تبنى وطريقة حمايتها من الحرارة. ويكون ضيفنا في فقرة بنيان المهندس عبدالله الشحي، مهندس بوزارة الإشغال. وفي الساعة الثانية من برنامجكم الرايح مثل ما تعودتوا عندنا فقرة طبية وساعة طبية في دوحة تبرة، بتكون ويانا الدكتورة وداد الميدور دكتورة أسرة، بنسولف وياها وبنتعرف منها عن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون استشارة طبية أو وصفات الدكتور. هذه مستمعينا محاور برنامج الرايح لليوم. إذن مستمعينا هاي فقرتنا لليوم، إذا حابين تتواصلون ويانا برسائل نصية أو مشاركات على تليفون البرنامج، هاي أرقام التواصل. الرسائل النصية على رقم 4477، ورقم التليفون هو 0436999950. مثل ما ذكرنا موضوعنا اليوم الفقرة الرئيسية عن الحوار في الأسرة. حقيقة تفتقر كثير من الأسر الحوار، ويمكن في حلقة ماضية من حلقات الرايح ناقشنا موضوع الخرس الزوجي. اليوم بنتكلم عن الحوار في الأسرة، الحوار مو بس بين الزوج والزوجة، لا، الحوار بين كل أفراد الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء. انعكاسات، إيجابيات، سلبيات الحوار الناجح، أو أن في حد يستبد براية، أو يكون في التشاور. كل هاي المعلومات وأكثر بنناقشها وبنطرحها في برنامجكم الرايح. الحين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ فقرات الرايح. تريونا.
بيوم تم الوعي جيناكم يرور شاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم. هود يا اهل الباب لمبوب يوم تم الوعي جيناكم ناكم يرور الشاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم في هواكم قلبه معذب من 3 سنين يقضاكم الصبح ما طاع يتقرب والليالي شرمد بلاكم في هواكم قلب به معذب من 3 سنين يقضاكم الصبح ما طاع يتقرب والليالي شرمد بلاكم بازغ وإذا غرب لا يعني النوم لياكم أرضيت الناس لو تغضب غضبهم ما يهم مع رضاكم ذانا جنبازغ وإذا غرب لا يعني النوم لياكم أرضيت الناس لو تغضب غضبهم ما يهم مع رضاكم أحب الذكركم وطرب الوعد والنياب طرواكم أنت غربت وأنا تغرب وانبقيت باقي وياكم أستحب الذكركم وطرب الوعد والنياب طرواكم أنت غربت وأنا تغرب وانبقيت باقي وياكم هود يا أهل الباب المبوب يوم تم الوعد فيناكم يرور الشاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم يرور الشاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم
يا سلام يا سلام الله على الأولى
على 107.4
المهجن اذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت له تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه
المطيه الحين اذا تطلع من ايدها بنقول
في الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى. ان بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
تشوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام وردينا لكم عشان نواصل وياكم ونكمل فقرات برنامجكم الرايح. مثل ما نوهنا قبل الفاصل فقرتنا الاجتماعية أو الرئيسية اليوم هي عن فرض الرأي واحتكاره في الأسرة. معروف أن الحياة الزوجية بداية أساسها زوج وزوجة. هيدا الزوجين كل واحد منهم يه من بيئة مختلفة من نشأة مختلفة من أسرة مختلفة أفكار مختلفة، كل واحد عنده هالكيان اللي بناه خلال مثلا 20 سنة ولا 25 سنة ولا 30 سنة، أفكاره تكون مختلفة، فيوم يندمجون هاي الاثنين تحت سقف واحد، يعني قد يكون في نوع من التضارب في الآراء. كل واحد كان ضاري على شيء في بيته، ودخل حينه ويا شريك آخر يشارك أفكاره، يشارك كل حياته بكل تفاصيله. وهني يكون من المؤكد وضروري على أهمية نشر ثقافة الحوار والنقاش وتقبل الرأي والرأي الآخر. أنا أتقبل وأسمع الرأي حتى لو ما عجبني أو ما يزلي، لكن أتقبلها في الأول والأخير. قبول الرأي يعني المختلف يعتبر حاجة ملحة في الحياة الزوجية، ويجب نحن نزرعها في نفوس وعقول النشء علشان يتعودون على هاي الثقافة، ثقافة تقبل الرأي. مهما كنت أنا معارضة أو مهما كنت أنا ضد، فلازم أتقبل الآراء المختلفة من حولي، فما بالكم في العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية أو الأسرة بكل عناصرها، لأن هاي الثقافة تساهم في نشء خلق جيل واعي قادر على تحمل أعباء المسؤولية، ويقدر يقود المراحل المقبلة بشكل إيجابي وسليم. ثقافة الحوار تشكل ترسيخا قويا لمعالم الأسرة المترابطة المتفاهمة، اللي ينبغي يكون الحوار في الأسرة قائم على شو؟ مو على الندية والعناد واستبداد، لا، لازم يكون الحوار قائم على الثقة وبعيد عن الهواجس وحسابات منو الرابح ومنو الخسران. تمام، الحين بينضم لنا على الهاتف الدكتور جاسم المرزوقي، الأخصائي النفسي والاستشاري الأسري، اللي بنتكلم وياه عن موضوع الحوار في الأسرة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، وأسعد الله صباحكم بالخير في جميع المستمعين.
الله يسعد أوقاتك بكل خير يا دكتور. مثل ما سمعت في المقدمة، نحن اليوم نبغى نسولف وياك شوية عن الحوار في الأسرة. هل بداية يعني هل يستوي نحن نسأل أسرة، نشوف أسرة فنقول منو صاحب القرار عندكم في البيت؟
شوفي، طبعا مسألة صاحب القرار في الأسرة، عندما نحن نسأل هذا السؤال قد يكون لدى البعض مفاهيم غير صحيحة، وقد يكون لدى البعض نوعا ما تعصب أو عنصرية تجاه متخذ القرار. لكن ما لا يختلف عليه الاثنين أن لطالما تتكلمين عن أسرة، إذن يفترض أن القرار هذا يكون قرار مشترك ومزدوج، قوام اتخاذ هذا القرار ربي الأسرة، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، الأب والأم. نتناقش إذا كانت القرارات كانت تصب في مصلحة هذه الأسرة، فبالتالي يجب أن تتخذ هذا القرار بالمشاركة. الآن إذا ما أردنا أن ندخل في تفصيلات كيف يجب أن يكون، ولماذا لا نحتكم أحياناً، وأحياناً نحن نقول نتشاور في مسائل ما لكن لا يؤخذ به القرار، حتدخل في تبعاتها مسائل كثيرة، بس ثقي تماماً بأن القرارات يفترض أن تكون مزدوجة وليست فردية.
بداية دكتور، في بداية الحياة الزوجية لو بنرجع شوية، كيف نزرع في نفوس الزوجين طريقة الحوار الناجح، الحوار الإيجابي، وأنه كيف نبني أصلاً هذا الحوار من البداية عسب ما ندخل في مشكلة الكتمان والخرس الزوجي وإلى آخره من مشاكل.
سؤال جداً مهم، ويمكن في مشاركة سابقة لنا عبر إذاعتكم الكريمة تطرقنا إلى مشكلة سابقة، ولكن الجواب واحد أنا وهو نتكلم عن كيف يمكن أن نزرع أو أن نجعل هذه الأسرة تنتهي بالحوار بأسلوب لي بيت حياته، نقول بأن يكون قبل الزواج اختياري أنا صحيح. لأن المشكلة أحياناً تبدأ قبل الارتباط، لا يوجد توافق، لا يوجد انسجام ما بين الزوجين، لا توجد أصلاً مقومات التوافق ما بينهم، فبالتالي بالتأكيد بأن الاختلاف، السلطة، الفوقية، التعامل بنوع من العنجهية، هذه تكون سمات طبيعية لمخرجات أسرة أساس ارتباطها على. ولكن إذا افترضنا أن هناك توافق، أن هناك اختيار صحيح، أن هناك زواج مبني على مقومات صحيحة، نستطيع أن نقول عندئذ بأن هذه الأسرة يحصل ما بين نوع من التفاهم، نوع من إداء الأولويات فيما بينهم للحياة، ومن ضمنهم مثل لائحة، عندما يذهب الإنسان لكي يرتبط بعمل ما، هناك لائحة
تحدد طبيعة العلاقة
ما بين دكتور.
وما بين بيئة عمل.
يا دكتور بس اسمح لي على المقاطعة، بس الصوت مو واضح عندنا، لو سمحت لو تغير شوية مكانك.
طيب
لأن في صدى صوت عندنا.
طيب حاليا كيف الصوت؟
حين أحسن.
طيب أنا أعذري لأن موجود المستشفى، لهذا يصعب علي ترك مكان عملي الحالي حتى أنا يعني.
تمام سمحني يا
دكتور. أيضا الصوت غير واضح.
تفضل تكلم بنشوف الحين الصوت.
طيب
واضح.
فنقول بأن مقومات هذه الأسرة يفترض أن تكون تربط الزوجين مع بعضهم البعض لائحة. اللائحة هذه قوامها الأمور المشتركة فيما بينهم، العوامل، طريقة حل المشكلات، طريقة مواجهة لها كيف تكون. هذه الأشياء إذا كانت واضحة منذ البدايات تقي تماما بأن الحوار تعتبر بمثابة الشريان وبمثابة العمود الفقري لهذه الحياة ولبث الروح فيها، ودون ذلك بالتأكيد راح تؤدي إلى دمار هذه العلاقة. فالمقومات تكون من خلال المناقشة ومن خلال إبداء هذه الأشياء كركائز مهمة في استمرارية الحياة بينهم بشكل صحيح.
نعم دكتور، إذا في الحياة الزوجية مثلا الزوج أو الزوجة أبدأ راية ولكن الطرف الثاني يعني عنده تردد شوي أو ممتعض من هذا الرأي، فكيف ممكن الوصول بالقرار إلى بر الأمان ولكن دون ما يخوضون في مشاكل وفي عناد، يعني يكون طريقة التقبل والتفهم فيها يعني حميمية حتى نقدر نقول؟
شوفي التعامل مع مثل هذه الأمور ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق ما بين الزوجين على القرار المتخذ، إن بطبيعة الحال كل إنسان يرى حل المشكلة من الزاوية التي أوضح بالنسبة له، وكل إنسان عندما ينظر هذه المشكلة من زاويته إذن يقف خلف هذا الإنسان خفية، يقف خلف هذا الإنسان تاريخ، خبرات، تجارب، معرفة، كل ذلك يدخل في مقومات تحليل الإنسان للموقف المقبل عليه ومن ثم يتخذ القرار. لأن الاختلاف يحصل من منظور مستوى للتجارب اللي مريت فيها أنا مع شريك حياتي، هذا المنظور يكون متناقض، بما معنى أنا يثبت لي هذا الخيار هو الأفضل لأن الموقف اللي مريت فيه كان إيجابي، بينما شريك الحياة يرى أن هذا الموقف سلبي لأن الموقف اللي عليه كان سلبي. فبالتالي عند إذن كيف يحصل؟ تحصل نوعا ما نوع من التصارع في عملية مثلا ما هو القرار الأفضل. كل قرار يتخذه الإنسان لابد أن نحن نطرح دائما ناقشة حيثياته على ورق، وكل قرار بالتأكيد ثم له جوانب إيجابية له جوانب سلبية. فإذا ما أردنا الفصل في القرار لمن يكون له الاتخاذ يعني، فنقول عندئذ الإيجابيات والسلبيات بالمنافع والمضار اللي تحكم في القرار هو الفيصل في ذلك.
نعم الحين دكتور نبغى نتكلم شوية عن أهمية اشتراك الأبناء في النقاش الأسري وأخذ رأيهم في المسائل حتى المتعلقة بالأبناء أو حتى متعلقة بالأسرة ككل.
شوفي احنا الله يطول بعمرك كنا البارحة في مؤتمر عن التحرش الجنسي، المؤتمر الدولي السابق للتحرش الجنسي، والشيء يذكر فتسأليني عن ضرورة اشراك الأطفال في اتخاذ القرار. كانت في إحدى الدعوات من خلال أوراق العمل البارحة في المؤتمر أن إحنا مش بس نشرك الأبناء في اتخاذ القرار، إحنا اليوم إذا تم الاعتداء على هذا الطفل نشركه في نوعية العقاب اللي يوجه لهذا الجان أو لهذا الشخص اللي اعتدى عليه. فتقي تماما اليوم لما نتكلم عن إشراك يفترض يكون في أدق تفاصيلهم. بعض الأحيان الآباء والأمهات يسلبون الأبناء التفاصيل البسيطة لحرياتهم الشخصية، بلبس أبيض لا ألبس أزرق،
لا دكتور الصوت بدينا نفقد الصوت يا دكتور. الصوت
جريني ترى يمكن على الارسال تعبان فيها العمل اللي فيها شويه يصعب علي الخروج منها حاليا يعني.
إيه الله يكون بعونك. سؤال حين بأهمية أخذ مشاورة الأطفال أو الأبناء، من أي عمر نبدأ نشاورهم الأبناء؟ نقول مثلا هذا صغير بعد ما يفتهم ولا في عمر محدد يعني حتى نبدأ نغرس فيهم فكرة أن نحن نأخذ برأيهم؟
من لحظة ما يستوعب الطفل المتغيرات من حوله احنا نعطيه مساحة من هذه الحرية ومساحة من هذا الاختيار.
يعني 4 سنين 3 سنين
لما انا بعد الطفل نوعين من الالعاب والطفل يرغب في النوع مثلا فلاني وانا اريد اسحبها منه، طيب اذا لم يكن هناك مانع لهذا المنع ليش انا اسيطر عليه او على حريته وعلى اختياره؟ اذا ما اردت ان اتعامل انا مع بناء شخصيه سويه وفيها كل مقومات الشخصيه تتمتع بالصحه النفسيه، لابد علي أنتهج هذه الأمور منذ بدايات استيعاب الطفل ومنذ بدايات قدرته على التمييز، وهذا يكون طبعا منذ استيعابه وقدرته على التمييز أعتقد بعد السنة الأولى.
بعد السنة الأولى هنا نبغي دكتور تعطينا نصيحة للفن الحوار في الأسرة.
طبعا الحوار بمثابة الشريان وبمثابة الروح في كيان الأسرة، وبالتالي إذا غاب الروح وغاب هذا الشريان تماما بأن هذا هو الموت البطيء، وأيا كانت الأسر لا تتمتع بهذه الخاصية فهي تفقد إحدى أهم العوامل التي تعتبر بمثابة الفريق بالنسبة لها. فالأمر يتطلب لوقفة ولمعالجة الخلل اللي ممكن تؤدي إلى تؤدي إلى عدم وجود الحوار في الأسرة بين الأزواج وبين الأطفال.
تمام، في شيء أضيفه يا دكتور تحب تضيفه قبل أن نختم؟
أتمنى التوفيق لكم وأتمنى التوفيق لجميع مستمعينكم، وأتمنى أن ينتهج الحوار كنقطة أساسية ليس فقط على المستوى الأسري ولكن حتى على المستوى الحياتي وعلى المستوى الشخصي وبكل مجالات الحياة.
تمام، مشكور يا دكتور على الوقت اللي أعطيتنا إياه، جزاك الله خير.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. كان ويانا دكتور جاسم المرزوقي الأخصائي النفسي والاستشاري الأسري، حدثنا في هاي الفقرة عن أهمية الحوار بين الزوجين. يعني نقدر نقول كملخص أن مثل ما قال أن الحوار يعتبر هو روح الحياة الزوجية، فإذا فقد الحوار في الحياة الزوجية أشياء كثيرة بتكون مفقودة وغير موجودة. أهمية إشراك الأبناء في الحوار، ما نقول هذا ما يفتهم، هذا ياهل، هذا شو عرفه، هذا ما عنده خبرة، لا، ما هو أنت يوم تهمش الابن أو البنت أنت جالس تزعزع ثقة الطفل في نفسه، فما يكون عنده هذه الثقة في نفسه، بيكون تابع مو بقائد، بيكون ما عنده قدرة على اختيار الأشياء، لأن نحن خذنا منه هاي نقول المهارة. فلازم نزرع في أبنائنا ونشاركهم في أخذ القرارات حتى مثل ما قال الدكتور من عمرهم سنة، لأنهم عندهم القدرة على التمييز. مستمعين الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا لراد بنكمل فقرات رايح فتريونا.
شلاتنا
وين شدوا بدو الخوير أهلي عليهم نذني الياه ليش ما هم بدلوا غيره واخلفوا يا خادم النية ليش ما هم بدلوا غيره واخلفوا يا خادم النية عدهم عافية مصاديره والمنازل ما لها بيه وابعد يا الله ذخيره راعي العين الذبوحيه وابعد ضبه يا الله الخيره راعي العين الذبوحيه خبروني وش من الديرة لي سكنها خبروني وش من الديرة لسكنها بدو لبنيه صبهم في خاطري سيرة فوق جبن اقطع الفيه فالورش ما والضبع وقيره ولا تولوه العلميه يطرب السواقف سيره لضرب دار خلويه وين شدوا بعد ولا ثني الياه
شلات
سقامت يا
الأولى منكم وفيكم
فاصل 4
إذا أنت تحب تركب الرجال ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44؟ شاركنا في حفظ موروث دولتنا.
فيكم للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999500 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم الرايح اللي يجيكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ونذكركم دوم بأرقام التواصل ويانا على رسالة نصية رقم 4477 وعلى رقم التليفون 3699950 طبعا أول شيء 04. الحين مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا اليومية فقرة
تدري أنه
في تدري أن اليوم على فقرتنا مرتبطة بالموضوع الرئيسي في الحلقة هو الحوار في الحياة الزوجية. الدراسة تقول أن من المهم جدا أن يعبر كل من الزوج والزوجة عن آرائهم حول جميع الأمور الحياتية والمنزلية. ليش؟ لأن تراكم الأشياء في خواطرنا والكتمان يمكن أن يصبح في المستقبل بمثابة بركان يثور فجأة وبدون سابق إنذار. يعني الواحد تم يكتم والحرمة تكتم والريال يكتم في نوع من الكتمان. ليش؟ لأن نحن نكتم من باب تجنب المشاكل، ما نعرف أن مع الأيام أن المشاكل جالسة تكبر داخلنا، فبالتالي صدق بيكون مثل البركان اللي ينفجر. الدراسة بعد تقول أن هناك مثل يقول بأن القشة في اللبن قد تتحول إلى عمود صلب في الحلق إذا لم تتم إزالتها قبل الشرب. هذا يعني بالضبط، أو هذا المثل يترجم حالة الكتمان اللي تتواجد عند الأزواج وبخاصة عند الزوجات. ليش؟ عشان ما نجرح شعور الآخر، عشان نحن وايد نحترم هذا الطرف الثاني فما نبغي نجرحه بأي كلمة ونوع من الاحترام، فيكون هذا الكتمان موجود. والدرس تقول أن العكس صحيح، لأن التعبير عن الرأي ما يعتبر قلة احترام ولا يقلص الاحترام حد لحد. بل بالعكس إذا أعطيت الفرصة أنك تعطي رأيك بشكل واضح فهذا يعني أنك تستمتع وتسمع بالآخر وتعطيه اللي هو يستحقه منك، بينما السكوت يعني إهمال ما يقوله الآخر. الدراسة بعد تقول تنبه إلى تجنب الاحتفاظ بمشاعر المرارة لوقت طويل، عدم البوح بالمشاعر مثل الغضب والغيظ وعدم الاتفاق يجرح الصدر إذا استمر كامنا لفترة طويلة من الزمن، وإذا جاء الرد في غير أوانه فإن الأمور تتعقد أكثر ويستغرب الآخر أسباب الحقد الدفين اللي يخرج دفعة واحدة وفي وقت يمكن ما يكون غير مناسب. مثال زوجين حين في بينهم صمت وفي حواجز وفي إلى آخره وكل واحد ساكت طول الوقت ساكت طول الوقت، هي على أتفه سبب أتفه سبب بتلقى واحد منهم انفجار في الثاني ويمكن الانفجار يوصل لطريق مسدود فالثاني يستغرب إن شو هكله إن الموقف ما يستدعي هذا الثوران كله، ولكن الثوران ما يكون وليد هاي اللحظة فقط، الثوران يكون هو نتاج وحصاد سنوات من الكتمان وعدم البوح. دراسة بعد مستمعين تأكد على أهمية تجنب التوقعات غير الواقعية حول الحب. في هذا الصدد أوضحت الدراسة بأن معظم النساء يرغبن بشكل مستمر بسماع مشاعر الزوج، يعني المشاعر الإيجابية، ولكن يجب أن لا تتوقع الزوجة الكثير لأن الرجال مختلفين في أطباعهم وفي التعبير عن مشاعر الحب بعد فترة سنوات من الزواج. إذا الشيء الثاني تقول الدراسة غياب الحوار عقدة، أكدت الدراسة بأن غياب الحوار بين الزوجين هو اللي يتسبب في التكتم عن التعبير عن المشاعر والآراء، وقالت أن نقطة الحوار اللي تجلب التفاهم وغيابها يعني غياب التفاهم، يعني ملخص هالكلام أن الزوجات يحبون يسمعون مشاعر الزوج بين فترة وآخرة، مثل يسوي تحديث للبيانات تحديث للمعلومات أنه هو بعد يحبها، لكن مو بكل الأزواج مشتركين في طريقة التعبير عن الحب، يمكن هو يعبر بالأفعال أكثر من الأقوال، فهني الزوجة لازم ما تكون مضايجة من هذا الشعور. هاي مستمعينا كانت فقرتنا في تدريئنا. بعد في شيء نضيفة لما نجهز للفقرة اللي عقبها، الابتعاد عن التعنت. تقول الدراسة التعنت في الرأي لا يعتبر حوار ولا تبادل الآراء، بل هو صب للزيت على النار. وأوضحت الدراسة أن في ناس متعودين بطبيعتهم على أنهم يعني يتحكم، يعني مو بيتحكم، يكون مستبد برأيه، ولكن تقول الدراسة يجب أن يدركوا ذلك بالنظر إلى من هم حولهم. التعنت في الرأي والتمسك بالرأي هذا ما يؤدي إلى وجود حياة زوجية مستقرة، لأن مثل ما يقولون الحياة الزوجية هي عبارة عن شركة، والشركة يعني تستمد قوتها بالتشاور والتفاهم بين الزوجين. هذا كان ملخص فقرة تدري أن. والحين مستمعينا بننتقل وياكم لفقرتنا الثالثة في الرايح اليوم، الثانية لا هي الثالثة، فقرة
بنيان.
حياكم الله من جديد ما مستمعينا ويانا حين فقرة بنيان اللي تعودتوا عليها في برنامجكم الرايح. في بنيان عادة نحن نتناول مع ضيوفنا البنيان من الاسم بنيان، نطرح وياهم أو يكلمونا عن العادات والأساليب في البيوت القديمة. اليوم بيكون ويانا المهندس عبد الله الشحي، مهندس بوزارة الأشغال في دبي، بيخبرنا عن الطرق اللي كانت تستخدم في البيوت زمان أول لحمايتها من الحر. السلام عليكم أستاذي.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي فاضلة.
الله يحييك ويانا. أستاذ عبد الله، اليوم موضوعنا عن البيوت القديمة كيف كانت تم حمايتها من الحرارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المفروض كان بداية الصيف ونحن يوم مقبلين على الشتاء، المفروض نحن كيف نحميها من الشتاء والأمطار يعني.
ما عليه، إن شاء الله بنعيد مرة ثانية في الصيف إذا الله أعطانا عمر.
الله يحفظكم. أول جزاكم الله خير مثل هالبرامج اللي تشجع وتثقف الناس إن كيف كانوا آبانا وأجدادنا يبنون بيوتهم بطرق سهلة، بحيث إن نحن اليوم كثير ما نتفاخر في بيوتنا الجديدة ونبنيها بأحدث ويعني الطرق، لكن ربما بعد نتفاجئ أيضا يستوي فيها كركات معينة أو يستوي فيها كذا، لكن سبحان الله كانوا آبانا وأجدادنا يبنونها بطريقة جدا بسيطة وجدا سهلة، لكن ما شاء الله كانت تحتوينا وكانت ما شاء الله عليها البيوت جدا يعني راقية يعني.
نعم.
فالبيوت السابقة كانت غالبا البدو كان يستخدمون الشعر، بيوت الشعر القديمة. وسبحان الله البيوت الشعر كانت، أنا أتكلم عن البدو وبتكلم حضر الحضر اللي هو كان يبنون عن طريق الطين طبعا. لكن خاصة البدو كان يبنون عن طريق الشعر يعني، فهي غالبا الشعر كان سبحان الله عند البيوت هذه كانت لها قوة في مقاومتها وتحمل الظروف البيئة الصحراوية المتقلبة سبحان الله يعني. فأنا أقول إني ربما نحن اليوم مثل توجهات الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه إن الابتكار والإبداع وكذا، لكن سبحان الله كانوا الآبان والأجدادنا أنا أشوفهم كانوا مبتكرين بطبيعة حالهم سبحان الله.
بالفطرة كانوا مبتكرين. نعم.
سبحان كانت بالفطرة سبحان الله، صدق إنهم كانوا مبدعين مبتكرين. اليوم يومية أنا أتوقع يومية هالصحراوي الإنسان بدوي اللي ما تعلم كثير، لكن ربما سبحان الله عنده ثقافة أني كيف أقدر أحمي نفسي من الحرارة وتقلبات الجو الموجودة، فأستعين بالصوف وأستعين بشعر الحيوانات الموجودة وأبني لي بيت وسبحان الله ويحميه سبحان. أنا أقول أتوقع هذا إنسان مبدع ومبتكر كان في زمانه صراحة يعني. فكانت هذه البيوت سبحان الله شوفي رغم أن يبنونها من الشعر والصوف الموجود من الحيوانات، لكن ما شاء الله أيضا كانت سبحان الله يقول أن جدا خفيفة في عملية التنقل، لأن كان البدو كثير التنقل أصلاً.
صحيح.
فكانت هذه البيوت الشعر جداً خفيفة وسهولة في التنقل، ولا من الأشياء الجميلة أن سهل في صيانة بعد، واللي كان يصينونها أصلاً كان أمهاتنا.
نعم.
أن عندهم هذه بسهولة كان يصينونها، ما أحتاج لا أني بحد من برا، كانت سهلة أيضاً في صيانتها. وسبحان الله يعني ما كانوا يحتاجون حد أن حتى إذا كانت أمهاتنا بسهولة كانت يعني تصينها. من الأشياء الجميلة اللي في البيوت أيضا كانت أيضا ممكن تقسم من الداخل، فكان أمهاتنا وأبانا يقسمون هذه البيوت بطريقة جدا جميلة. أحيانا بعض الخيام أو بيوت الشعر تحتاج عمود أو عمودين أو ثلاث على حسب الاحتياج، وكانوا الناس على حسب قد ما كبر نقول نحن مكان الضيافة اللي صار، لكن مكان هو يعتبر كبير قوما يعني. سبحان الله وكانت تغطى أصلا بيت بيوت الشعر من السقف، كان تغطى بغطاء يسمونه من السدو سبحان الله، وهذا السدو سبحان الله لابد أن لا يخلو من وجود فتحات صغيرة فيه،
عبارة عن شو
مثل غطاء كان يسمى السدو. من السدو يعني، لكن تكون في فتحات موجودة
إيه؟
فالفتحات هذه الصغيرة تسمح مرور الهواء في الصيف.
تمام.
يمر الهواء، يمر الهواء يدخل يبرد المكان سبحان الله. سبحان الله أقول شيء هذا من الإنسان نقول الحين التكاري يعني الإنسان القديم
إيه؟
وكان ينفتح بدخول اللي يسمح الهواء. وسبحان الله نقول في موسم الأمطار سبحان الله الشعر طبيعته صح أنه مخيوط الدال بعض، لكن يقول سبحان الله من يجي المطر سبحان الله الشعر يتمدد فيسكر فتحات وما يدخل المطر في البيوت.
جميل.
شوفي سبحان الله يعني والله أنه سبحان الله استفاجأت يوم جيت مع الوالد
يعني
مع الوالدة وكذا، فاستغرت معلومة أنه في الصيف سبحان الله الشعر طبيعي يشد فيكون في فتحات معينة تدخل في الهواء طبيعي ما في مشكلة
يعني، غريب ما يخر السقف عليهم يعني
ما يخر سبحان الله، لأن الشعر من يجيس الماء الصوف هذا يمتد. فيتلاحم ما بينه، فسبحان الله ما يخر ولا يدخل ماء في البيوت. فسبحان الله يعني أقول أنا أقول سليدة أقول أنك قبلين كانت عندهم الثقافة السمو التكارية سبحان الله الله خلقنا فيهم سبحان الله. البيوت الثانية اللي هي سبحان الله الرملية اللي كانت خاصة الحضر اللي كان يبنونه قرب البحر وكذا كانت هي بيوت طينية، وسبحان الله لأن طبيعي الإنسان اللي يعيش في الحضر كانوا في الزراعة وما زراعة وهذا، فيستخدمون التربة الزراعية هذه في بناء بيوتهم. فأنا أقول سبحان الله إن نقول كيف الرملة هذه إن ممكن يصفصف الحصى فيها وعقب يلزقها بالطين. لكن نشوف إن إلى الآن في بعض المناطق في الإمارات موجودة هذه بيوت موجودة وإلى الآن قوية وصامدة
صامدة فعلا
يعني. والله صراحة عافية على شوابنا إن بنوا بيوت ما شاء الله إن حتى سقوفة كانت من تعيف النخل، يعني البودرة ما كان هاكل البليوتا اللي نقول الأشياء الموجودة الآن من طابوق من اسمنت كذا، بقدر ما كانت أشياء بسيطة من الموجودة
طبيعية.
أمامك
صحيح.
أشياء طبيعية، لكن مع ذلك كانوا يعيشون حياة جدا جميلة، وخاصة اللي كانوا يبنون البراجيل هاي تخليك الهواء طيب، وفي الصيف هالبراجيل معروفة عندنا في الإمارات، وكثير متاحفنا تبني هالبراجيل الموجودة. سبحان الله يحطون عليها نحن نقول الغطاء المعين ويرشونه ماء بارد، فسبحان الله يقولك يوم يضرب الهواء في الصيف يتخلي شأنك كأنه هواء بارد جدا، فكان لياس البيت ما يحس بحرارة المكان ولا بحرارة الجو من الهواء البارد اللي يتخلي من هذه البراجيل. وغالبا كل غالبية بيوت الآبان أجدادنا كانت هالبراجيل ضرورية في إدخال هواء لهذه البيوت. فأنا أقول صراحة يعني أشهد إن صدق إن جيل الشيخ محمد براشي ويتكلم عن ابتكار الإبداع، يعني نقول صح إن يذكر الجيل الجديد إن يا جماعة آباكم وأجدادكم كانوا عباقرة، ما كانوا الناس بسطاء، إن يفكر بهالطريقة أنا أتوقع ما كان شيء بسيط يعني. فكانت بيوتنا جدا سهلة وبسيطة، لكن كانت جدا ما شاء الله كانت حافظة يعني بطريقة كبيرة يعني.
ومثل ما ذكرنا هم كانت فترتهم سبحان الله يعني تسيرهم للأشياء اللي فيها عناصر استدامة فيها تناسب الجو سواء شتاء أو صيف.
هي ما أقولش إن سبحان الله بيوتهم يعني حتى لو هذا ما يبنيها فقط للصيف أو يبنيها للشتاء، هو عارف يبنيها للشتاء وصيف. فعارف إنه في الشتاء يعني متى بيوت الشعر، أنا أقولش المعلومة هاي روحي أنا استغربتها، قلت له فلذا أسأله وأقول كان كيف الشعر في الصيف ما يخر؟ كانوا بالعكس أبوي ما يطيح المطر الشعر روح يتمدد ويتلاصق فيما بينه وما يخر. والله ما شاء الله عليكم صراحة، أقول للوالد والد أنتم عباقرة. ليش؟ لأن الصدق إن هذا ما يتداخل، نحن في اليوم في المنطق العقلي نحن اليوم متعلمين كذا ما نقول كذا، لكن ما شاء الله عليهم كيف فكروا وعرفوا إن هذا الصوف الموجود ممكن بطريقة معينة يفيدنا في الشتاء ويفيدنا في الصيف.
تمام.
فما شاء الله عليهم. فبيوتنا كانت أقول سهلة لكن كانت جدا حامتنا وما شاء الله عليهم ومؤدية دورهم يعني، فعافية عليهم يعني.
الله يعافيك. تسلم المهندس عبد الله الشحي مهندس بوزارة الأشغال العامة في دبي، مشكور وجزاك الله خير على المداخلة.
الله يحفظكم شاكركم جزاكم الله خير. الله يحفظكم
وياك إن شاء الله. مستمعينا سمعتوا فقرة بنيان اللي تكلمنا فيها المهندس عبد الله الشحي عن البيوت زمان أول كيف كانوا يشتغلون على وقايتها وأن هي تتحمل الحرارة بشكل عام. نبغي نذكركم بأرقام التواصل للساعة الثانية في برنامجكم الرايح. رقم التليفون 0436999950 والرسالة نصية على 4477. جتنا رسالة نصية من الأخ بن خرسان، هي بعيدة عن موضوع الحلقة لكن يقول: الصعب ألم في الحياة ليس أن تموت، ولكن بأن يتجاهلك الآخرون، بأن تكون أعددت لهم من الحب أشجارا ومن الأخوة أنهارا، بأن تخسر صديقا تحبه جدا لتكسب آخر لا يكترث لك أبدا، والسبب في الخسران هو فقدان الأمان في أخوة الأيام. أصعب ألم في الحياة ليس بأن تموت، لكن بأن تنسى وأنت تحيا بحب صديق يجهل هذا الحب، حينما تطلع أحدهم على أعمق أفكارك سيضحك ساخرا في وجهك، يضحك من جهله وليس من سوء فكرك، يضحك من حقده الدفين. حينما يكون أصدقائك مشغولين جدا عن مواساتك، عندما تحتاج لأحد كي يرفع من معنوياتك، حينما يبدو لك أن الشخص الوحيد الذي يهتم لأمرك هو أنت، لذلك أعد نفسك كي تقف بجوار نفسك في أي وقت. مشكور أخونا بن خرسان على هذه الرسالة النصية. الساعة الثانية نحن على أعتابها من برنامجكم الرايح، ومثل ما تعودتوا ساعتنا طبية، وفقرتنا اليوم بتكون عن المكملات الغذائية، وبنستضيف فيها الدكتورة أوداد الميدور دكتورة أسرة بنتحدث مثل ما ذكرنا عن المكملات الغذائية والفيتامينات، هل ناخذها بشكل عشوائي؟ هل نشتريها من الصيدليات بدون وصفة طبية؟ هل المغالاة في تناولها وأخذها على يعني تصبح المكملات الغذائية هي تسيطر أو تبدل نستبدلها بالغذاء، هل هالكلام صحيح أو أن في خطأ فادح نحن نرتكبه ونحن ما ندري؟ هالمعلومات بناقشها إذا الله راد في الساعة الثانية من الرايح. الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل تريونا مستمعينا.
الأولى 107.4 الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين
بالله. للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
Excellent.
وعيونها رماح
فاصل 4
الأولى منكم وفيكم
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. من بدع دارنا
أنا لي أسبوعين ما غضت العين أفكار راسي
ما تمل الضرايب هدي فوادي ذكر من الدين تدمي معاليق يدعون الحرايب. أنقل أبصاري من يسار ويمين ويرد لي شوفي من الشوف خايب طافت بي الفرقة جميع البلادين حتى على اللقيا بنت لي خرايب. أبحث أمر إنسان أبحث أمر إنسان في صورة التين ولقمان وابنه في زمان العجايب والنفس النفس تبني لي عروش السلاطين وأنا على ظهر المعفين طايب. وقتي يسميني زعيم المجانين وأنا أرى الأبداع مجنون صايب حارت بي الدنيا وأنا بضعة سنين كيف الرجال إيمان من هام شاي. أما أنا ما بين جن وشياطين ولا أنا جني لبس ثوب تايب من عاد يلجم من عاد يلجم ثورة الراس ويعين ويريح لي قلبي من الهم ذاي. ماشين غربة عاشق بين غالين عاش العمر يثري قلوب الحبايب علقت في صدر المحبة نياشي. يوم انجفت قامت تسوق السبايب يا عمري اللي ما درابي أنا وين يا عمري اللي ما درابي أنا وين. لا تشتكي فقدي إذا صرت غايب لا تشتكي فقدي إذا صرت غايب. حسين بن علي باللوتا.
من بدع دارنا
يا سلام يا سلام الله على الأولى
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومثل ما أنتم متعودين دوم نحن فقرتنا الثانية من برنامجكم الرايح تكون بعنوان
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى ويانا الدكتورة وداد الميدور دكتورة أسرة بنتكلم وياها وبنناقش موضوع تناول المكملات الغذائية والفيتامينات دون استشارة طبية. لمشاركاتكم واستفساراتكم واتصالاتكم راسلونا على 4477 أو تتصلون على رقم 043-369-9950. الفيتامينات حقيقة متعددة ومتاحة على هيئة حبوب، كبسولات، سوائل، مساحيق أو حتى من خلال الإبر ممكن نأخذ نحن الفيتامينات أو المكملات الغذائية. المكملات الغذائية معروف أن هي تدعم جسمنا بالمغذيات المختلفة وتستخدم في أغلب الأحيان للوقاية من حالات نقص التغذية وعلاجها. تعتبر المكملات الغذائية والفيتامينات مفيدة للأشخاص اللي عندهم سوء تغذية مثلاً أو اللي يتناولون أنظمة أو أنظمة غذائية غير صحية. الفيتامينات متعددة عادة ما تحتوي على فيتامين ألف أو فيتامين باء المركب، فيتامين سي، فيتامين دال وفيتامين كاف. وحمض الفوليك هو البيتا كاروتين والحديد والنحاس والزنك، الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكروم وغيرها وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم. المكملات الغذائية أيضا توجد مكملات غذائية للأطفال وللكبار والبالغين والحرمة الحامل وبعد المدخنين سووا لهم مكملات غذائية، أي مجموعات أخرى مماثلة إلى ذلك. قد نجد أن هناك بعض الفوائد الصحية للمكملات الغذائية. الفوائد الصحية للمكملات الغذائية هذا موضوع فقرتنا في دوها تبرى. والحين ويانا الدكتورة وداد. السلام عليك يا دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا فيك، حياك الله ويانا في فقرة دواء تبرة في برنامج الرايح.
يا حياكم الله.
الله يحييك. مثل ما سمعتي دكتورة، نحن اليوم نتحدث عن المكملات الغذائية، فياريت لو تخبرين أن صار من الشائع والمنتشر أن نحن نأخذ نشتري الفيتامينات مثل ما نشتري الحلوة من السوبر ماركت، فلو تحدثينا عن أهمية المكملات الغذائية وكيف نقدر نتناولها بدون إفراط ولا تفريط.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي يحصل أن الإنسان على حسب موجة الدعاية والترويج اللي قاعد يحصل المكملات الغذائية، فتلقين الناس يعني تحاول توصل حق المكمل الغذائي، والمكمل الغذائي في الواقع هو عبارة عن منتج يحتوي على عنصر من العناصر الغذائية، عادة يؤخذ عن طريق الفم، قد يكون عبارة عن كبسولات أو خاصة الكبسولات الهلامية، وعلى حسب الفئة العمرية قد يكون عبارة عن زي الأطفال حين نسوي لهم إياه زي كأنه نوع من أنواع الحلويات. طبعا هذا المكمل، المكمل اللي هو يحتاج الجسم عادة يحتاج يحتوي على الفيتامينات، يحتوي على المعادن، يحتوي على أحماض أمينية، وبعض المكملات الحديثة اللي هي اللي فيها مستخلص الأعشاب وفيها نوع من الأنزيمات. الحين هاي المكملات الغذائية طبعا وجدت من فترة طويلة، وبدت طبعا مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية تقريبا من سنة 1994 وضعت قانون وبدت تنظمها بطريقة جيدة جدا، بحيث حطت لها قوانين وحطت لها لوائح حتى كيف تعرضها أصلا قبل ما تبتدي الشركة تنتجها، تمر على المؤسسات الغذائية العالمية سواء هاي أو الأوروبية أو الأسترالية وتفحص وتقيم، وبعدين تعطى ترخيص بأنها تصنعه. طبعا عشان الوضع الحالي أن الناس صاير عندها الاسترس كثير وبدت تروح في أشياء كثيرة مثلا الأمراض المزمنة، والناس تبتدي تتكلم الحين عن سواء بناء الأجسام أو أنها تبغي تدخل في تقليل الوزن، فصارت المكملات الغذائية كثير رائجة.
صحيح.
فلهذا السبب مطلوب أن الإنسان يعني يكون واعي لما بيستخدم المكمل الغذائي هذا، وأيضا المكملات الغذائية تراقب من قبل وزارة الصحة، من قبل الهيئات الصحية، يعني المكمل الغذائي قبل ما يرخص يفحص ويجيب شهادات ويتأكد أنه ما يحتوي على مواد ضارة. فالمكملات الغذائية أغلبها المتواجدة في الأماكن المعروفة والمرخصة هي آمنة، ولكن الإنسان لازم يأخذها بطريقة تحت إشراف يعني طبيب، ويكون مطلع على المواد اللي فيها
تركيبات. نعم. الحين دكتورة تقولين تحت إشراف طبيب أو بوصفة طبيب، لكن إذا في بعض الحالات أو الأساسيات اللي ممكن نوع من الفيتامينات نحن نأخذها بصفة دورية وبصفة يومية وبدون أي قلق، هل في نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية نقدر ندخلها في حياتنا كنمط حياتي مثل الأكل اللي نأكله؟
هو يفضل أنه ما يكون هذا هو الرذم اللي إحنا نتعامل فيه أو هذا الأسلوب اللي نتعامل فيه. المفروض أنه أنا إذا يعني عندي أبغي أخذ مكمل غذائي يفضل أنا أستشير فيه الطبيب، لأن قد أكون أنا مثلا عندي مرض سكر أو أنا مثلا أستخدم أعشاب معينة، لأن الناس إحنا وايد تستخدم الأعشاب.
صحيح.
فقد يكون المكمل الغذائي هذا عبارة عن فيتامين، ولكن نتيجة أننا أستخدم أشياء أخرى ممكن يزيد لي سيولة الدم، ممكن يعرض حق ارتفاع ضغط الدم وهكذا. فيفضل أن أنا ما أخذ المكمل الغذائي إلا أفضل بإشراف الطبيب أو الصيدلاني اللي في الصيدلية. أغلب الصيدليات يكون فيها مساعدين ويكون فيها بس واقف للبيع ويكون فيها صيدلاني، فالصيدلاني أيضا مطلع ممكن يعرف يعني بيسألك أنت عندك ضغط، عندك سكر، تستخدمين أي أعشاب، بيكون يعني خاصة المكملات الغذائية اللي عادة ما تكون تحتوي على أشياء ثانية غير الفيتامين. أنا لما باخذ فيتامين مثلا كمية بسيطة من الفيتامين اللي هي الفوليك أسيد مثل ما تفضلتي، أو أخذ الحديد كمية بسيطة، هاي الأمور ما بتكون فيه منها ضرر كبير. لكن لما أخذ المكملات الغذائية، أنت لو تمسكين الحين علبة المكمل الغذائي تلقين فيها مواد يعني كثيرة، وهي تكون عبارة عن مستخلصات طبيعية، فيها الفيتامين دي، فيها الفيتامين اي، فيها الفيتامين ك، فيعني اي، فهاي يعني لما مع بعض اخذها، وفي نفس الوقت انا قد اخذ ادويه ثانيه، انا مريضه ضغط او سكر او اخذ اعشاب، تتداخل مع بعضها البعض، لان في النهايه الكبد بتتخلص منها، الكلى بتتخلص منها. فقد أوقع ضرر على نفسي وأنا مبواعي لهذا الأمر. فيفضل المكملات الغذائية اللي فيها كثير من المحتويات لازم أستشير فيها.
صحيح دكتورة، مثل ما ذكرت المكملات الغذائية والفيتامينات اللي نعطيها حق عيالنا اللي على شكل حلاوة، هل هاي آمن أن نعطيهم طول الوقت ومثلا بصفة يومية مثل مكتوب عليه، مثلا تعطي من مرة المرتين في اليوم الحبة الحلاوة، فهل
صحيح
في خطورة منها؟
طبعا هي ما فيها خطورة، لأن أصلا هي مراقبة، يعني كمية الفيتامينز والأمور اللي فيها عبارة عن بكميات بسيطة مش علاجية. أنا عندي جرعة علاجية وعندي جرعة مكملة، فأغلب هالنوع من الفيتامينز ما فيها جرعات علاجية، يعني ما فيها كميات كبيرة من الأدوية، فيها فيتامينز بكميات بسيطة بحيث أنها تكمل لي، يعني الطفل مثلا ما يتناول خضار، ما يتناول لحوم، ما يتناول، فتصير تكمل لي هاي الأمور. ولكن المأخذ عليها أنها قد تسبب حساسية، لأني أنا عشان أوصل المنتج بهالطريقة أنا استخدمت كثير مواد.
نعم.
بس أتحذر من سالفة الحساسية، إنه ممكن تسوي لي حساسية، ولكن الأطفال ممكن يأخذون الأوميغا 3، ممكن يأخذون المالتي فيتامينز. بس في نفس الوقت إحنا عنا أعمار مختلفة، يعني أنا عادة في النظم الصحي عندي خاصة في الدولة الأطفال هذيل أنا من عمر صفر لين ما أنا خلص الجدول مال التطعيمات، هذا الطفل يعرض أن يشوف الطبيب، وعادة إحنا ننصح الأمهات على عمر سنة لازم أشوف الطفل هذا عنده أنيميا، عنده فقر دم، ما عنده فقر دم، وبعدين لما يبتدي الطفل يأكل ويتحرك ويمشي بهالطريقة فأنا ما أقدر أسيطر وايد على أكله، فبالتالي أحتاج أني أنا على الأقل بين فترة وفترة لازم أشوف الحديد، خاصة الحديد، لأن الحديد وايد ضروري عشان بناء الأنسجة الدماغ وعشان نمو الطفل. فأنا لما بعطيه سبلمنت بهالطريقة إذا محتاج أعطيها لفترات طويلة، يفضل أني أنا يكون الطبيب على علم أنا شو أعطي الطفل، عشان أنا أحتاج أسوي له تحاليل بعدين أتأكد من أن الفيتامين دي، الآيرون، هاي الأمور، الحديد في الجسم متوازنة، يمكن ما عاد أحتاج زيادة أستخدمها. أني أستخدمها من الصيدلية آمنة، ولكن كم المدة اللي بستخدمها، هل الطفل عنده نقص ولا ما عنده نقص، لأن إذا هو ما عنده نقص قد ينعكس الحديد الزائد اللي هو يأخذ الطفل بطريقة سلبية، يصير مثلا يصير يتخزن في الكبد، يضر الكبد. فدائما احنا نقول خاصة الأطفال أو كبار السن أو المرضى اللي هم عندهم ضغط وسكر وهاي الأمور، يفضل أن لما باخذ المكمل الغذائي أخذ تحت استشارة الطبيب.
نعم. يعني في رسالة نصية دكتورة من أخونا بن خارسان يقول ليش اللي يسوي غسيل كلى لازم يأخذ فيتامين دال باستمرار وكذلك الفيتامينات المكملة للكلى؟
إيه طبعا، لأن مريض غسيل الكلى نحن هني نتكلم عن مريض يعني عادة حتى شهيتهم للأكل تكون قليلة جدا، فكمية الغذاء اللي يأكلونها شوية، بعدين هو عشان يغسل الكلى، الكلى ما تعمل بطريقة طبيعية، فأنا ما أقدر أعطيه كل المواد، يعني كمية البروتين اللي يأخذها محدودة محسوبة، الكربوهيدرات محسوبة وهالأمور، فغذاء نفسه محسوب عشان إذا خذ زيادة والجسم ما تخلص منه يستوي عنده يعني تخزين ماء مثلا في الرئة ويدخل فيه مضاعفات. فلهذا السبب هم أولا شهيتهم للأكل تكون قليلة، بعدين الغذاء اللي يأخذونه يعني كميات بسيطة ومحسوبة، فلهذا السبب الفيتامينز هني يساعد أنه يعني يبني العظم، يساعد أنه يقدر، لأنه ترى الأنزيمات والفيتامينز مش بس لبناء الجسم، حتى حق عمل الخلايا وعملية الأيض وعملية الهضم نفسها اللي تتم داخل الخلية هذه تحتاج نوع من الفيتامينز وتحتاج نوع من الأنزيمات.
نعم دكتورة، على طاري عمليات الأيض وعمليات الحرق إذا نقدر نقول، هل تساعد، هذا السؤال بعد، هل تساعد تناول الحبوب المكملات الغذائية في خسارة الوزن خصوصا اللي يتبعون حميات غذائية معينة؟
هو والله حين كثير رائجة هاي الأمور، مثل حبوب خل التفاح ومثل حبوب أعشاب وحبوب غيرها، بس طبعا يعني هذه لها تجارب ناس، يعني ما وجدت في الأسواق إلا الناس قامت بتجارب وإلها بعض الفائدة، ولكن يمكن تضيف شيء بسيط تساعد في شيء بسيط، لكن اللي ممكن يحرق للدهون واللي ممكن يساعدني على تخفيف الوزن مهما أنا سويت أي شيء ثاني ما ينفع غير أنا نظم غذائي وأقوم بعمل بنوع معين من الرياضة.
صحيح.
يعني أنا الحين إذا أتناول، وخاصة الناس اللي بتحافظ أنا حتى لازم أحاسب على كمية الكالوريز اللي أنا أكلها، فأنا إذا أكل يعني عندي مثلا 1500 كالوري أو 800 كالوري وأنا في الوجبة أو بين الوجبات أتناول بال 700 كالوري و 1000 كالوري، فأنا أخذت كمية كبيرة عن حاجتي، فإذا ما حركته حتى لو أخذت هالمكملات ما بتساعدني كثير.
نعم.
وطبعا هم يعرفون ان التجار وايد يروجون حق هالامور لان التجاره رائجه يعني، ولكن هل لها فائده؟ قليله جدا. اللي له فائده ان انا انتظم برياضه معينه ولو بسيطه، وان انا انظم الاكل يعني قد يعني يعني هيئه الصحه القطاع الخاص، نحن في وزاره الصحه كلنا موفرين خدمه مرشد الغذائي، يقعد مع المرشد الغذائي يفصل له طريقه الاكل وتترتب حياته.
على طاري الحبوب والرجيم دكتورة، وايد انتشرت الحبوب اللي هي معرفة هي خارج موضوع الحلقة، بس يا على بالي سؤال، الحبوب اللي الوحدة تأخذها والواحد أخذها عشان ينزل وزنه،
علميا في عندنا دوايين دواء يعمل على المخ بحيث أنه يقلل يقلل شهيتي أنا، ودواء يعمل على المعدة بحيث أنه ما يخلي الدهون الجسم يمتصها وانت بكرامة وتنزل في الخروج.
تمام.
اللي حاصل الحين أن هالنوع من الأدوية علميا مثبتة ومجربة، وتعرفين أي دواء ما يطرح في الماركت إلا أنا كنت جربته والتجارب أثبتت أنه ما له ضرر، لكن هالنوع من الأدوية أنا ما أقدر أستخدمها مع أي إنسان. أنا عادة الأدوية هذه وجدت نفس العمليات اللي هي يعني تقليص المعدة وهاي الأمور حق الناس اللي فعلا أوزانهم كبير وايد، وأوزانهم بحيث أنها وايد مأثر على حياتهم وعندهم ضغط وعندهم سكر ومهدد القلب. فأنا هني يعني كعلاجات بديلة أنا كمؤسسات صحية لما يكون أنا أقدر أمشي الإنسان في رجيم وأعطي دواء وأسوي له قص معدة وهاي الأمور، أنا بهالطريقة قدرت أوصل الإنسان لحالة من إن بناء إن جسم شوي يكون صحي، وإن أنا أعطيه حياة خالية من مضاعفات القلب وجلطات الدماغ. ولكن إن أنا أنصح أعالجه بأي واحد لا، في إلها يعني اشتراطات معينة عشان أنا أبتدي الناس في العلاج، ولازم تكون تحت إشراف الطبيب، لأن يعني هاي الحبوب اللي تعمل على الدماغ قد تعمل كآبة، قد تدخل الواحد في كآبة شديدة، فلهذا السبب دائما لازم الأدوية تكون تحت إشراف الطبيب ويعني وبانتظام، المراجعة لازم تكون منتظمة.
صحيح. هني سؤال اللي يقول، هل كثيرا ما نسمع بأن المكملات الغذائية تؤدي إلى الوفاة خصوصا الرياضيين، إلى أي مدى تكون تأكدون صحة المعلومة؟
هو فعلا في بعض المكملات الغذائية فيها مادة معينة تسمى الإفدرا الكالويد، هاي نوع هاي مادة تؤدي إلى أن تنفرز مواد في الجسم تؤدي إلى مثلا تسارع في ضربات القلب، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ وهالأمور. وهاي المواد هاي المادة أصلا يعني محذر، يعني حتى المنتجات اللي فيها هاي المادة ما ترخص.
نعم.
لكن بعض المنتجات قد مثل ما نقول احنا مثلا ما تكون مراقبة، يعني في دول عندها جهاز رقابة جيد وعندها هيئة مواصفات وعندها يعني وعندها أجهزة صحية تراقب هاي المواد، وفي دول ما عندها الأشياء كثيرة، ولكن المواد تكون مشهورة فالناس تسافر وتجيب هالأشياء وتبدأ تستخدمها. فلهذا السبب دائما الإنسان لما بيستهلك منتجات عشان جسمه خاصة لصحته يفضل أن يأخذها من البلد، لأن نحن هني الحمد لله الأمور جدا مراقبة عندنا.
نعم.
لهذا السبب أنه قد يعرض أن الرياضيين يصاب بالوفاة لأن استخدم مواد فيها هاي المادة بالذات، وبالتالي أنه فجأة يرتفع ضغط الدم، فجأة يستوي لنزيف المخ، أو فجأة يستوي لتوقف في عمل القلب.
هني بن خرسان مطرش تعليق يقول، سؤالك مهم يا سماح، لأني أعرف ناس كانوا يبون ينقصون وزنهم ومن هالحبوب ياهم سرطان، فياريت لو في توعية.
صحيح. لهذا السبب نقول أنا لما بستخدم الـ يعني الأدوية اللي تساعدني على نقص الوزن، يعني أحط في حسابي أن أنا مش هي اللي بتنقص وزني بالذات، يعني قد مثل ما قلت يعني، وبعدين هاي الأدوية اللي متواجدة في صيدلياتنا ويعني مختبرة.
صحيح.
وعارف يعني مجازة، لأن المواد اللي فيها غير ضارة، يعني مثل حبوب خل التفاح نفس، أنا ممكن أستخدم الخل الطبيعي أو أن أنا مثلا أخذ الحبة عشان ما أقدر أستحمل أشرب الخل الطبيعي. فهاي أشياء طبيعية، لكن مو بهي اللي بتساعدني على نقص الوزن.
يعني دكتورة نقدر نقول، تفضلي،
قد تضرني بس ما تفيدني.
نقدر نقول حتى لو كل الأدوية هاي مرخصة وكل التجارب عليها أثبتت أن يعني أنها ما منها ضرر، نقدر بعد نكون في شك أنه ممكن في المستقبل يكون لا سمح الله في أشياء ما تبينت حين تبين عقب، يعني ما نعتمد عليها ونلجأ للطبيعة أكثر.
أكيد، لأن نحن شو اللي حاصل الحين، حتى الأدوية المعتادة اللي نعالج فيها الناس الدواء مرخص ونستخدمه صرنا من سنوات، وبعد فترة تبتدي تطلع حالات مثلا وفيات منه أو شيء، فيسحب الدواء من السوق ويرجع مرة ثانية على المختبرات، ويرجع مرة ثانية يطور بحيث أن هالمواد اللي كانت تسببها شيء أنا أغيرها في التصنيع. فالحين هاي المواد طبعا إحنا دائما ننصح الناس على الأشياء الطبيعية، لأن أنا إذا محتاج مكمل غذائي أول أشوف هالمكمل الغذائي وين موجود في الغذاء مالي وأحاول أتناوله، وخاصة بالنسبة للأطفال وخاصة بالنسبة للشباب. الحين الشباب يعني خاصة التين ايجر وهالأمور اللي في مرحلة المراهقة عندهم وعي كبير ما شاء الله، وعندهم وسائل التواصل الاجتماعي فبسهولة يقدرون يبحثون عن هالأمور. يعني مثلا أنا هالمواد يمكن موجودة في غذاء أنا ما متعودة آكله، البروكلي الأسبريغاس هاي الأمور أنا ما متعودة آكلها، بس مع الوقت لو الإنسان يعني يبتدي يدخلها في غذاء أو يبتدي يعود الأطفال عليها والشباب يتعودون عليها ممكن يأخذ الكمية اللي يحتاجها من الأشياء الطبيعية.
ترى هني المحك يا دكتورة، أن مرات نقول هل الأكل مثلا كم بناكل بروكلي وكم بناكل من هالأشياء، هل هالكميات من الأكل اللي بناخذها من الخضروات أو فواكه فيها فيتامينات بتعطينا الكمية الكافية اللي جسمنا يحتاجها، ولا المكمل الغذائي؟
أيوة المفروض تعطيني، عشان هي إذا ما تعطيني أنا بتبتدي تطلع عندي أعراض نقص هالفيتامينات الأساسية. إذا ما تعطيني بتبتدي تطلع عندي الأعراض. إذا أنا مثلا يعني فرضا الحين أنا غذائي عبارة عن بيبسي وشوكلت وفاست فود، فأنا هني ما تناولت أي نوع من الخضار والفواكه والحبوب وهالأمور يعني الغذاء مثلث الغذاء المعروف، إذا ما تناول هالأمور عشان شي تلقين الأطفال ممكن يكون سمين، لكن بس تفحصين الدم تلقين عنده أنيميا.
صحيح،
لأن غذاء يعني يعطي صحيح. كمية كبيرة من الطاقة ويبني جسمه بطريقة خاطئة، ولكن ما يعطي يعني الفيتامينز والمعادن والأمور اللي يحتاجها.
هني في سؤال دكتورة تسأل، شو الأكلات اللي ممكن تعطي للوجه نظارة في حال اتباع أهميات غذائية، لأن الوجه أكثر أعضاء الجسم تأثر بفقدان الوزن، فهل حد ناخذ فيتامينات مكملات ولا ناخذ أشياء من الطبيعة؟
يعتمد، هي لما بتسوي تنزيل الوزن هل هي تحت إشراف طبيب ولا لا؟ عادة نظارة الوجه أهم شيء أن الإنسان ما يفقد كمية السوائل. الماء ضروري، عشان كذا تلقين الناس الحين يعني اغلب يعني تكمل حاجتها من الغذاء بالماء، لازم انا اشرب كميه كبيره من الماء. بالاضافه الى ان الفيتامينز الاساسيه اللي انا يعني قصدي الاكل الاساسي كميه كبيره من الفاكهه، الفواكه اللي فيها الماء، المغنيسيوم، المواد اللي فيها مغنيسيوم، هاي الاشياء تقلل ان الواحد تروح من نظارته. ولأن إحنا ليش تروح النظارة؟ إذا أنا ما أكل كميات يعني مثلا ما أكل الأحماض الأمينية الأساسية اللي هي تيني مثلا من البيض، تيني من من بروتينات معينة، فالأحماض الأمينية هاي أساسية عشان بناء عشان عملية البناء.
يعني الأحماض الأمينية ناخذها من البروتينات؟
ناخذها من البروتينات، فهي إذا هي مثلا بس تاكل فاكهة وتشرب ماء تاكل خضار فنقص كمية البروتين اللي تاخذه، مع أن البروتين ما يزيد الوزن. فهي قلل النظارة.
أيوة، يعني هي محتاجة البروتين وفواكه
وبروتين وفواكه وممكن تاخذ سبلمنت من الفيتامينز، يعني ممكن تاخذ الفيتامينز اللي هي الأساسية مثل؟ يعني أخذ مثلا الفيتامين B1 B12 B6 اللي هي الأساسية، واللي هي دائما تكون بكميات عيارها بسيط جدا بحيث تساعدني، ولكن ما تعمل لي مضاعفات.
شو دكتور الكميات أو الجرعة اللي ممكن ناخذها؟
طبعا هذه ما تحضرني، لان يوم تقبضين انت اصلا علبه الفيتامينز تبي مثلا البي 6 اتليست مثلا يكون 200 مايكروغرام. أيوة. البيت الايرون ما يزيد مثلا عن 50 ملي جرام وهكذا.
تمام.
فهاي الجرعات اصلا هي الشركات ما تقدر تحط الجرعات العاليه، تحط الجرعات البسيطه هذه، لان هذا مكمل.
صحيح.
لما انا ادخل على العلاج انا اخذ بس مثلا بي 6، انا اخذ مثلا بس فيتامين اي وهكذا.
بعد سؤال ثاني بالنسبة للفيتامينات دكتورة، الفيتامينات اللي ناخذها بسبب تساقط الشعر هل عادي نستمر عليها فترة طويلة ولا لها مضار؟
لا،
في البيورين والمكونات
هي ما لها مضار ان انا استخدمها لفترة، لان عادة خاصة تساقط الشعر انا عشان اقدر احصل نتيجة ويبتدي يعني فروة الرأس أو تبتدي الآثار مالت هاي الفيتامين يستجيب الجسم وتستعيد نظارة الشعر ويبتدي يكون كثيف. أصلا أحتاج على الأقل ما لا يقل عن 6 شهور صحيح. يبتدي تو ناتج وبعدين أستمر عليه على الأقل فترة طويلة. وبس بالإضافة إلى هذا أن مرات يكون عندي أنا أسباب تخليني يستوي عندي تساقط الشعر وأنا أخذ مكملات. يعني مثلا لو أنا عندي الغدة الدرقية ما تعمل صح، لو أنا عندي نوع من الكآبة، لو أنا نوع الشامبوات اللي أستخدمها تضرني أو هكذا، أو عندي مشاكل في الفروة، فهاي ممكن أنا لازم أكمل يعني منظومة العلاج لازم تكمل عشان أحصل نتيجة جيدة.
نعم. أني بالخرسان بعد طرش دكتور رسالة تعقيبا على رسالة طرشة بخصوص يا مرض السرطان، يقول الشخص اللي يا مرض السرطان كان ماخذ هالفيتامينات من الصيدلية وتوفى آخر شيء بسبب هالحبوب، فمن المسؤول؟
هذا هي الحين ما نقدر خلني بالإثبات أن هي الحبوب هي اللي سببت السرطان،
ممكن هذا هو سبحان الله صح، ممكن أي
يعني
شيء
ممكن
ثاني
ممكن يكون أيوة ممكن يكون من أي شيء ثاني، ممكن يكون هو أصلا عنده جيناتيكلي ممكن هو بريبيرد أن يستوي للسرطان وهكذا. أو شيء خلني بالإثبات، بالعكس إحنا مؤسسات يعني صحية أو مؤسسة زي مؤسسة الغذاء الأمريكية، لو حد يعطيها هل تروحتي بالشركة وتبحث في الأمر وتتأكد إذا فعلا هذا الدواء فيه مكون أدى إلى أن الإنسان يصاب بالسرطان.
نعم. دكتورة في رسالة نصية تقول أنا ضعيفة جدا ووصفت لي أحد الصديقات فيتامين لفتح الشهية تساعدني أني أمتن، هل هي آمنة وشو الفيتامينات اللي ممكن نأخذها لفتح الشهية للكبار والصغار؟
وهو طبعا أهم شيء حق فتح الشهية أن الإنسان أول شيء أنا أتأكد ما عندي أي أمراض ثانية. يعني ما عندي فقر دم، فقر الدم بروحه يخلي الإنسان أكله ضعيف. بالإضافة إلى هذا الفيتامينز اللي تحتاج حق فتح الشهية الفيتامينات البسيطة نسميها البي كومبلكس، اللي هي B1 وB12 وB6. البي كومبلكس هذا هو أفضل فاتح شهية. بالإضافة لها نحن دائما نقول حق الناس يعني مثلا العسل، طريقة تقديم الغذاء، أنا لازم أكل الغذاء اللي يناسبني. مثلا ممكن أنا أكل مثل ما قلت شوكولات بيبسي أحس أنها يمكن هاي كارب لكنها ما تبني جسمي صح، فلازم تعرف الأكل اللي ممكن يناسبها في بناء جسمها بناء عضلاتها. يمكن هي تحتاج تتحرك، تحتاج تسوي رياض عشان عضلاتها شوي تبتدي تنبني، العضلة ما تنبني إذا إحنا ياسين مرتخين. فالبي كومبلكس اللي هو أبسط واحد وما منه ضرر كبير أفضل شيء عشان فتح الشهية. أما إذا حد وصف لها شيء لازم تشاور، يعني لازم نشوفه، لازم تشاور في الطبيب العام اللي هي تتابع وياه في العيادة اللي قريب منها.
دكتور البي كومبلكس هذا يعطى بعد للأطفال ولا بس الكبار؟
والأطفال والجرعات مختلفة، عشان تي اللي مثلا أنت لما تأخذين الفيتامينز اللي شكل جل هذه أو شكل الكاندي الحلويات أغلب ما فيها فيها البي كومبلكس هذه.
تمام. بعد هني سؤال تقول بنتي صغيرة عمرها 1 سنة و3 شهور بس للحين ما مشت، ممكن أعطيها فيتامين دال لتقوية عظامها؟
أي ممكن، بس الأفضل أن تأخذها على العيادة ونشيك الفيتامين دال.
إيه؟
وإذا الفيتامين دال نورمال لازم نعرف عن سبب عدم المشي.
صحيح.
ممكن تكون عندي أسباب أخرى
غير نقص فيتامين دال،
غير النقص الفيتامين. أنا لازم أشوف الأعصاب، لازم أشوف أو أخذ الهستري مال البنت، يمكن تطور النمو مالها كذي بطيء أنها بتمشي بس مش الحين. يعني لازم أعرف مثلا هالبنت متى يلست، متى انجلبت، عرفتي في تطور نمو الطفل. فعشان كذي احنا دائما افضل ان هي مثلا تروح تقعد مع اخصائي الاطفال تشرح، بياخذ عنها التاريخ المرضي مالها كامل او تاريخ نموها عفوا، وبعدين فعلا اذا هي محتاجه ممكن يطلب يعطيها سبلمنت. احنا عاده الحين المواليد يعطونهم كسبلمنت، اغلب المواليد ينصرف لهم على اساس انه يكمل مع الكميه اللي تنزل في الرضاعه الطبيعيه او واتيفر، يعني انه هذا الفيتامين د شوي يكمل الكميه الفيتامين دي اللي موجوده في الحليب.
تمام. في رسالة جتنا عبر سناب شات من أخت عفرة المكتوم تقول عمرها 44 سنة كان معدل الحرق عندها يوم تمارس الرياضة 500 وحين من 500 ل 1000 وحين وصل ل 300، فشو السبب؟ كان من 500 ل 1000 في الساعة حين نزل ل 300 في الساعة.
وكم عمرها تقول؟
44.
والحرق هذا على هالعمر ولا قبل سنوات؟
اعتقد على هالعمر مدام ذكرت انه هو هاي الرساله في سناب شات. اعتقد على هالعمر مدام ذكرت العمر قبل 5 سنين قبل
هي
لا ما ذكرت
متى الحرق عندي يقل مع يعني لما يزيد العمر ما يكون حرق. الحرق يكون لما الواحد يكون صغير
هي.
تقل كميه الحرق عنده عشان كذي لازم تناوله للغذاء يكون يعني يصير يختار الغذاء اللي ما فيه كميات كبيره من الكارب لانه ما بيحرق زي اول
هي. يعني حتى لو
تفضلي ايوه
يعني مثلا انا الحين مثلا عمري 40 سنه مثلا وفي نفس السنة لاحظت أن الحرق اختلف من مثلا من بداية الشهر لمثلا 5 شهر هذا بسبب هذا العمر ولا في أشياء ثانية؟
قد تكون أشياء أخرى هذه عادي بالك واحد عنده خبرة في الطب الرياضي
هي
لكن أنا عموما المتعارف علميا أن الإنسان لما يكبر يصير الحرق عنده أقل
بالذات الحريم
ما يخسر الوزن بسرعة
هي. بالذات الحريم يعني حتى يقولون أكثر الحرق أيوة. عندهم يقل
يعني وحدة عمرها 35 سنة أو لما كان وزن أنا مثلا كان وزن قبل 65 الحين صار وزن عمري 47 وزني مثلا 80 ما بقدر أحرق بسرعة الوزن هذا
ممكن يكون ممكن يكون
يبالي يعني كثير
هي. ممكن يكون عندها تبغي مثلا تراجع النظام الغذائي اللي تتناوله
أكيد هذا شيء يعني مفروغ منه لازم تراجع النظام الغذائي لكن هي إذا هي مستمرة على نفس النظام إذا هي مستمرة على نفس الرياضة الحرق عندها بيقل يعني هي لا ما بتنزل ما بس ما بتنزل في مدة قصيرة بتنزل في مدة طويلة
نعم إن شاء الله
وبعدين حتى هني تبحث خبير رياضة عشان يعطيها تمارين تساعدها فعلا أنها تساعدها على الحرق
يعني فيه تمارين تساعد على الحرق؟
فيه طبعا أكيد
تمام
وانت بتروحين الجيم أي جيم الحين في أنواع معينة كثيرة من الكلاسز مال الرياضة
هي صحيح
كذي
تمام مشكور في رسالة نصية ثانية هي تمام لا قبل ما نختم دكتورة في رسالة نصية تقول شو الفيتامينات اللي ينصح بتناولها أثناء الحمل
طبعا الحمل حالة خاصة
هي.
وعادة ننصح الأم أن أكلها يكون متوازن عشان ما نبغى تتعرض حق الفيتامينز من الأول لكن الأم يعني الشخص السيدة اللي تبغي تحمل أصلا قبل الحمل ب3 شهور لازم تأخذ الفوليك أسيد اللي هو 4 ملي جرام هذا عشان حماية ووقاية أنه ما يستوي هذا الطفل عند أي نوع من نوع تشوهات العمود الفقري بعدين تكمل على الفوليك أسيد وبس تخلص الشهر الثالث أو الرابع إذا أصلا هي ما عندها فقر كبير في فقر دم أو عندها مشاكل في الدم بعد الشهر الثالث أو الرابع نبتدي نعطيهم اللي هي الحديد والفوليك أسيد وكمية بسيطة من الكالسيوم هذا كسبلمنت يعني كمكمل بس عادة نطلب من الأم أن أغلب الأحيان أنها لازم تحاول تأخذ مثلا 1200 جرام من الحليب من الكالسيوم اللي هي بتأخذها أفضل من الغذاء الطبيعي يعني لازم تشرب جلاسين حليب تأكل مثلا سمك تأكل سلايس الجبن الروب وهكذا ولكن اللي لازم تاخذ المرأة يعني نحاول انها تبتعد عن عن الفيتامينات الثانية اللي هي مثلا قد يكون فيها فيتامين A فيتامين K هذا يكون يعمل تشوهات للطفل فضروري انها ما تاخذ اي فيتامين الا اكيد باستشارة الطبيبة وهي لازم تعرف ان اهم فيتامين تاخذه اللي هو تاخذ الحديد كمعدن يعني والكالسيوم والفوليك اسيد هذه الأساسيات حق عملية النمو بالنسبة للطفل وعشان الأم تراها الطفل ياخذ يحتاج الكالسيوم فيسحب من عظامها هي فهي لازم تاخذ كمية من الكالسيوم أساس ترسب الكالسيوم بطريقة جيدة في عظامها لأن بعد شوي بعد هي بتولد بعدين بترضع
الأخت عفرة طرشت رسالة مرة ثانية على سناب شات تأكد أن نحن الحريم تقول الحريم والريايل تسوي الرياضة مثلا قبل السفر أو قبل العرس وعقب الرد نصرت مثل ما كنا نصرت قبل السفر أو قبل العرس تقول هي تاريخ في الوزن الثقيل أهم شيء تقول الحركة اليومية والأكل المتوازن وما تحرم نفسك وفحص كل 6 شهور
صح كلامه ممتاز وهو المشكلة أن هذا الطبع أن الإنسان يعني بس لو هي تسوي رياضة وتحس بالألم أنه يستوي حق الواحد ويسوي رياضة يقول ما باكل
فعلا
ويقعد في التجمعات الاجتماعية طبيعي الناس تاكل لما تتجمع بس صحيح. دائما الإنسان يعني يحط في باله أن أنا يعني هاي مش آخر مرة أنا باكل فطبيعي لازم أكون متزنة في عملية اختيار الغذاء وحتى يعني تكون أسلوب حياة
حتى في البيت أنا لازم أعود أن يكون قدامي الشوكولات والحلويات، أنا مقتدرة أقدر أجيبها، بس لازم أعود يعني العيال في النظام الغذائي ضروري أبنيه من الحين حقهم.
صحيح، والواحد يأخذ الحمية الغذائية مثل ما ذكرتي دكتورة نمط حياة، مثلا الخبز الأسمر، العيش الأسمر، الأشياء اللي منها فايدة وفي نفس الوقت ما تساعد على كسب وزن زيادة.
والكالوريز الإنسان لو كل واحد منا يعني يحط في باله هذا الأمر، وحتى العيال لازم ربيهم على هالشيء، إنه يا جماعة أنا احتياجي من الطاقة اليومية من الكالوريز هالكثر، إذا ألتزم بها أو شوي بعد أقللها وايد أفضل، وأغلب أيام الأسبوع يمكن مو طول الأسبوع أنا أقدر ألتزم، ولكن أغلب أيام الأسبوع ألتزم برياضة على الأقل 3 أيام في الأسبوع، رياضة بسيطة معينة، ممكن أنا من الحين أربي عيالي إن يحبون رياضة معينة عشان يكبروا وتكبر وياهم.
صحيح.
وفي نفس الوقت مثل ما تفضلتي أختار البديل الغذائي اللي أنا ما متعودة عليه، مثل الخبز الأسمر، مثل البروكلي، مثل الأسبريغاس، مثل السلري، هالأشياء إحنا ما متعودين عليها، بس لو نعود نفسنا عليها بيتعودون عليها الأطفال، بيكبرون يستخدمونها، وبتصير شيء يعني مثل ما تفضلتي أسلوب حياة.
شكرا جزيلا يا دكتورة، مشكورة على المعلومات والنصائح اللي عطيتينا إياها اليوم. مشكورة
يا دكتورة. مرحبا، نتمنى الصحة والعافية للجميع إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله يا رب، مشكورة، يعطيك العافية.
يا مرحبا. سمين.
كانت ويانا الدكتورة وداد الميدور، دكتورة أسرة، وخبرتنا في فقرة دوهة تبرى عن الفيتامينات، والملخص يقول إن نحن نحاول قدر الإمكان نرجع للطبيعة والفيتامينات، مو بالفيتامينات، الأشياء الطبيعية في أكلنا سواء خضروات أو فواكه أو بروتين هي يعني أفود وأكثر أمان من أي مكملات غذائية. نحن مستمعين وصلنا وياكم الحين لختام حلقة الرايح، باكر إذا الأراد يتجدد اللقاء. قبل الختام يقولكم أخونا محمد: اسعد من تحب، ابتسم لمن حولك، وتواضع للجميع، فالحياة بسيطة جدا. تقبلوا تحياتي، اخذكم سماح العبار، وباكر إذا الله راد موعدنا ولقاء جديد في امان الله.
الرايح